الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. بمعنى إذا أعطيت الهدية لا يجوز لك أن تتراجع وأن تقول لمن أهديت لا أنا تراجعت هات ما أعطيتك، هذا لا يجوز. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العائد في هبته مثل الكلب يقي. القي هو إخراج ما في البطن، تمام، بعد إدخاله. يقي يعني يخرج ما في بطنه وهو كلب. انظر إلى بشاعة هذا المثل. ومع هذا الكلب لما يخرج هذا يقوم مرة أخرى يأكله، يأكله مرة أخرى، يعني قذارة مع قذارة. فهكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يرجع في هبته. وقوله بعد تقبيض الهبة، اختلف العلماء في الرجوع عن الهبة هل يشترط فيها القبض أو لا يشترط فيها. مثال ذلك، قلت لإنسان يا فلان لك مني هدية، سأعطيك كتابا أو سأعطيك قلما أو سأعطيك دراجة، طيب، ثم بعد لحظة أو بعد يوم قلت له أنا تراجعت عن كلامي ذلك ما سأعطيك شيئا، هل هذا يدخل في الرجوع عن الهدية؟ لأن هنا قال وبعد تقبيض الهبة. جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن التحريم في الرجوع إنما بعد القبض، أما قبل القبض فلا، قبل القبض فلا. وذهب الحنفية إلى كراهة ذلك، أن يعني الرجوع عن الهبة يعني بعد الكلام وقبل القبض، قالوا هذا مكروه الرجوع فيها. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فإنه يرى التحريم، يرى التحريم كذلك حتى قبل القبض، قال لأن هذا فيه إخلاف للوعد، فقوله سأعطيك هذا مثل الوعد، فكونه يخلف وعده هذا يدخل في صفات المنافقين، وإذا وعد أخلف، وهذا من الأمور المحرمة، من الأمور المحرمة. والأقرب والله أعلم أن التحريم كذلك يثبت حتى بمجرد الوعد. لماذا؟ لأن القائل لفلان سأعطيك كذا وكذا هذا كما ذكر شيخ الإسلام هو وعد، فإذا تراجعت فقال شيخ الإسلام النفس يكون فيها ما فيها من التعلق بهذه الهدية، فإذا لم تعطى هذه الهدية يعني كان فيها من الحسرة ويعني الحزن وكذلك شيء من الضيق ونحو ذلك، لأن النفس قد تعلقت بذلك، قد تعلقت بذلك. فوالله أعلم ما قاله شيخ الإسلام هو الأقرب في عموم التحريم، في عموم التحريم. قال: وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. رواه أهل السنن. وهذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم: لا يحل لرجل، لا يحل يعني لا يجوز لرجل مسلم أن يعطي العطية يعني الهدية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. هذا استثناء في الرجوع عن الهدية للأب للوالد، لأن الوالد مال ولده له، أنت ومالك لأبيك كما سيأتي معنا، فيجوز له الرجوع، يجوز له الرجوع إلا بشرط، لا يجوز له الرجوع إذا أسقط حق الرجوع. كيف أسقط حق الرجوع؟ يعني قال لولده: هذه هدية مني إليك على ألا أرجع عنها. واضح؟ على ألا أرجع عنها. إذا اشترط هذا الشرط فوجب عليه أن يوفي بهذا الشرط، وجب عليه أن يوفي بهذا الشرط. أما إذا لم يعني يشترط على نفسه فله أن يرجع هذه الهدية أو العطية. نعم. وذكر أهل العلم أيضا، ذكر أهل العلم أيضا مسألة أخرى تتعلق برجوع الوالد عن الهبة. هذه المسألة إذا كان كما سيأتي معنا في المرض المخيف، في المرض المخيف، يعني مثلا مرض الولد وقد أعطاه سيارة وهذا المرض مخيف، فقال الوالد: خلاص أنا تراجعت عن هذا، هات بالسيارة، ويريد بهذا لا شك أنه يحرم أولاد ابنه من ماذا؟ من الإرث. طيب، أو نعم من الإرث، أو العكس، أعطاه سيارة طيب ثم بعد ذلك مرض الوالد مرض مخيف طيب أو مخوف، فهنا أراد أن يأخذ السيارة حتى يرث بقية الورثة معه هذه السيارة. طيب، فهنا لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه يكون فيه ماذا؟ يكون فيه ضرر، يكون فيه ضرر. وكما سيأتي معنا أيضا في كلام المؤلف، في كلام المؤلف هنا مسألة أخرى أيضا، الحديث المتقدم حديث النعمان بن بشير: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب، إذا أعطى الأب إحدى أبنائه عطية ولم يعطي الآخرين، أعطاه سيارة ولم يعطي الآخرين، فماذا يجب على الأب حينئذ؟ يجب على الأب حينئذ إحدى أمور ثلاثة، يجب عليه إحدى أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يتراجع عن هذه العطية، يقول: خلاص هات السيارة، ويأخذها. تمام. الأمر الثاني أن يعطي بقية أبنائه من سيارة، يترك السيارة مع ولده ويعطي الأولاد كل واحد سيارة مثل تلك السيارة بعدل. تمام. الأمر الثالث أن يقسم هذه السيارة بين الأولاد، ما معه إلا هذه السيارة، يبيعها ويشتري مثلا سيارة أقل منها ثمنا، بدلا من سيارة سيارتين، أو يعطيهم مالا، السيارة أتت ب30 مليون يعطي ثلاثة منهم كل واحد 10 مليون، فما تبرأ ذمته، ما تبرأ ذمته إلا بإحدى هذه الثلاث. واضح؟ إنسان حافى وظلم في العطية فأعطى إحدى أولاده ولم يعطي الآخرين، ولم يعطي الآخرين، فماذا عليه؟ عليه إحدى أمور ثلاثة: إما أن يعطي الآخرين بمثل ما أعطى هذا الابن، وإما أن يأخذ هذه السيارة من الولد ولا يعطي أحدا شيئا، وإما أن يقسم هذه العطايا بين أولاده بالتساوي. واضح هذا الآن؟ هذا أيضا من المسائل التي تذكر في باب الهدية. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا فيه حكم أخذ الهدية، وأنه يستحب أخذ الهدية وعدم ردها. أولا، أنه من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. وثانيا، أن رد الهدية يكون فيه يعني ماذا؟ انكسار للمهدي، وكذلك يكون فيه سوء أدب مع ذلك المهدي. فلو أهداك إنسان ورددت هدية سيقول: لماذا رد هديتي؟ ماذا فعلت به حتى يرد هذه الهدية؟ سيأخذ في خاطره، صح، وسيحزن على رد هذه الهدية. ولذلك مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو إلى كراع لا أجبت أو لقبلت، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى آله وسلم. فإذا الهدية تقبل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كانت شيئا يسيرا. ولو لم يكن لك رغبة بهذه الهدية خذها ثم تصرف فيها. الهدية يجوز أن تباع، ويجوز أن تهدى لغير، وأن تهدى للغير، يجوز ذلك ولا حرج في ذلك. فأنت تأخذها وتشعر المهدي بأنك فرح بهذه الهدية حتى تجبر خاطره، حتى تجبر خاطره. وقوله: ويثيب عليها، ويثيب عليها، الإثابة عليها بمعنى أنه يعني يرد الجميل لمن أهدى إليه بأن يهدي له كما أهدى له. واضح؟ ولذلك استحب العلماء الإثابة على الهدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له، أو فقولوا له: جزاك الله خيرا. وهذا من الإثابة. لا يلزم من الإثابة أن تكون بالمال، لا، قد تكون الإثابة بالدعاء، بالدعاء لهذا المهدي، أن تدعو له، أن تدعو له أن يبارك الله مثلا في ماله ونحو ذلك. فهذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وللأب الحر المسلم. هو قال وللأب، يعني لا شك أنه الحر المسلم، لأن العبد لا يملك، والكافر ليس له سبيل على المؤمن. قال: وللأب أن يمتلك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما لحديث أنت ومالك لأبيك، أخرجه ابن ماجه. هذه المسألة مسألة مهمة ويحصل فيها خلط ويحصل فيها خصام بين الآباء والأبناء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فبعض الآباء يستغل هذا الحديث ويريد أن يأخذ كل أموال ولده، يقول له أنت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، هات هات، يأخذ على أموال ابنه. لا، ليس مفهوم الحديث هكذا. ولذلك هنا قيد المؤلف قال وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ذكر شروطا أربعة. الشرط الأول ما لم يضره. كيف ما لم يضره؟ مثلا الابن معه سيارة يذهب بها إلى العمل، يأخذ بها أسرته، جاء الوالد وقال له أنا أريد السيارة، وليس الوالد بحاجة ماسة للسيارة مثل حاجة الولد. أما إذا كان بحاجة ماسة وحاجته لا تقل عن حاجة الولد، فهنا الولد يؤثر أباه على نفسه للأمر بالإحسان إلى الوالدين. لكن إذا لم يكن حاجة الأب لهذه السيارة مثل حاجة الابن، فهنا لا يجوز للأب أن يأخذ هذه السيارة. لماذا؟ لأن الابن يتضرر بهذا الأخذ. ولد عنده بيت يسكن هو أولاده، جاء أبوه قال هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، أخرج من هذا البيت، أنا هذا البيت أريده، أخرج منه. هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، لأن هذا فيه ضرر على هذا الولد. وإنما متى يعطى هذا الأب؟ يعطى إذا لم يكن هناك ضرر. الولد مثلا معه سيارتان، سيارة يستخدمها وسيارة لا يستخدمها ذاك الاستخدام، فاحتاج أبوه إلى هذه السيارة، لا بأس أن يأخذها، لأن لا يوجد ضرر، لا يوجد ضرر. الابن يعني راتبه يزيد، يحتاج يعني راتب مثلا 100,000 وهو يتقاضى 150، فقال له أبوه أنا أريد منك 20,000 30,000، فهنا يعطيه. لكن إذا كان سيتضرر الولد، راتبه 100 وهو يحتاج إلى 120، ويأتي الأب ويريد 50,000 أو 30,000، طيب، وهذه الحاجة ليست ضرورية، ليست هذه الحاجة ضرورية، هذا فيه ضرر على الولد، طيب، فهنا لا يعطى هذا ماذا الأب، لأن فيه ضرر على الابن. والثاني زاده الشارح أو يحتاجه، يعني أن هذا الولد يحتاج إلى هذا المال، يعني ما لم يضره أو يحتاجه، ما لم يحتاجه. والضرر والحاجة بينهما فرق. يعني مثلا الضرر أنه إذا أخذ السيارة لم يجد ما يذهب به إلى عمله، لكن الحاجة مثلا إذا أخذ السيارة يستطيع أن يتصرف، مثلا بأجرة يذهب إلى العمل، عنده استطاعة، لكن هنا حاجة يحتاج إليها، لكن أيضا حتى الحاجة فلا يعطي هذا الوالد، إلا إذا كان حاجة الوالد مثل حاجة الولد أو أكثر من حاجة الولد، فهنا يؤثر الوالد على الولد، يؤثر الوالد على الولد. أو يعطيه لولد آخر، هذا أيضا لا يجوز. مثلا أنا عندي سيارتين، طيب، وأحتاج سيارة واحدة والثانية أحتاجها أحيانا، فجاء الوالد وقال أعطيني السيارة الثانية، ايش تريد بها؟ قال اخوك ما في معه سيارة، انا اريدها لاخيك. لا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لانه سيعطيها لولد اخر. طيب، وهذا فيه يعني ما يقع بين الإخوة من الشحناء والبغضاء، كيف يأخذ مالي ويعطي أخي؟ ما هو يأخذه لنفسه، إنما يأخذه لغيري، فهذا سيكون في القلوب ما سيكون صح. فهنا أيضا لا يجوز أن يأخذ إلا إذا كان هو يحتاج وسيستخدمه هو، أما أن يعطيه أخا آخر فهذا أيضا لا يجوز. والرابع أن يكون بمرض موت أحدهما، اللي يسمى المرض المخوف، الذي يسمى المرض المخوف. ما هي العلة؟ العلة أن المرض المخوف حكمه حكم الموت، لأن الغالب أن الشخص يموت بهذا المرض. إنسان أصيب بجلطة أو بمرض سرطان خطير أو نحو ذلك، هذا قل من يسلم منه، يعني قل من يسلم من الموت بسببه. فالأصل أن مال الأب ومال الابن صار الآن ملكا للورثة، صح، وليس ملكا لأحدهما. فبمجرد أن يموت أحدهما ينتقل هذا المال إلى الورثة. فلو مثلا الولد كان مريض مرضا مخوفا وعنده ورثة أبناء وبنات، فجاء الأب وأخذ مال الابن ثم مات الولد، أليس هذا في ضرر على الورثة؟ خلاص، المال ليس مالهم، انتقل إلى جدهم، صح. فهذا فيه ضرر على الورثة، فيه ضرر على الورثة. والعكس، العكس، مثلا الأب مريض فقال لابنه أريد مالك، أريد كذا وكذا، فأخذ المال فمات هذا الأب، من سيرثه؟ سيرثه أولاده. إذن ينتقل المال إلى أخوان هذا الولد، وما هو إلا واحد منهم. طيب، فهذا فيه ماذا؟ ضرر على هذا الولد، ضرر على هذا الولد. فالعلة من هذا النهي، العلة من هذا النهي، لأن في المرض المخوف ينتقل المال من الابن إلى الورثة أو من الأب إلى الورثة، فعند الأخذ يتضرر إما ورثة الولد إذا كان هو مريض، وإما الابن نفسه إذا كان الوالد مريض. واضح هذا الآن؟ فلذلك هنا منع في هذا المكان، في هذا الموضع، أن يكون بمرض موت أحدهما. نعم. وأما غير ذلك فيجوز للأب أن يأخذ من مال ولده، لأن الولد من كسب أبيه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نكتفي بهذا، وإن شاء الله إذا بقي شيء مسائل نأخذها غدا، وإلا انتقلنا إلى العطية بإذن الله تعالى. إلى هنا.